إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صلاح مجتمعنا أيها الإخوة الأحبة بصلاح الأسرة، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. والأسرة باختصار أيها الإخوة الأحبة، أقول هذا لمن تزوج ولمن لم يتزوج، أقول هذا لمن تزوج حتى يعي ما هو فيه من مسؤولياته وواجباته، وأقوله لمن لم يتزوج حتى يدرك أنه يوما ما مقدم على هذه المسؤوليات. الأسرة باختصار أيها الإخوة كلمتان: مسؤولية وأمل. عنوان المسؤولية قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فحملنا ربنا تبارك وتعالى المسؤولية، لأن رعاية الأسرة إنما هي وقاية قبل العلاج. قوا أنفسكم، فأفهمنا وهو يقول قوا أنها مادة مستمدة من الوقاية. قوا أنفسكم وأهليكم، الوقاية حينما تؤخذ بعين الاعتبار قبل العلاج لا نصل إلا إلى أحسن الثمرات السلوكية، وحينما تهمل الوقاية نبحث بعد ذلك يمينا وشمالا عن العلاج، قد نجده وقد لا نجده، ونرى بعد ذلك تفشي الجريمة، ونرى بعد ذلك الانحرافات السلوكية التي تلطخ مجتمعنا. وعنوان الأمل يا إخوتي قوله تبارك وتعالى، وهو يتحدث عن الذين توجهوا إلى الله تبارك وتعالى بصدق وإخبات وإخلاص: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعل أسرنا قرة أعين في الحاضر والمستقبل. وإذا أردنا في هذه العجالة أيها الإخوة الأحبة أن نتحدث عن شيء من المسؤولية وعن بعض العناصر التي تدفعنا إلى الأمل، أقول في المسؤولية أيها الإخوة عندما يعي الزوج والزوجة أن الأخلاق أولا هي المقدمة لصلاح الفرد، وعندما نولي رعاية الأخلاق الفاضلة في الأسرة اهتماما كبيرا نكون بهذا قد أسسنا للعنصر الأول في المسؤولية، مسؤوليتنا عن أخلاق الطفل، مسؤوليتنا عن أخلاق الفتاة، مسؤوليتنا عن معاملات الأسرة فيما بينها، مسؤولياتنا عن أخلاق أولادنا حينما يتعاملون مع الآخرين، الأخلاق التي تعني في النتيجة الارتقاء إلى الفضيلة والترفع عن الرذيلة بكل أنواعها، السلوكية والقولية والفعلية والمالية، ولن أفصل في تفصيلات الأخلاق التي يعرفها أكثركم، إنما تربية الزوج والزوجة أولادهما على الأدب والأخلاق تحقيق للعنصر الأول من عناصر المسؤولية التي تكون نتيجتها صلاح الأسرة. العنصر الثاني يا إخوتي العلم، لأن الجهل لا يولد إلا الفوضى، أما العلم فإنه يسوق إلى الاستقامة ويسوق إلى معرفة النافع والمفيد واجتناب الضار. عندما نعتني بالتعليم منذ الصغر، منذ نعومة الأظفار، ثم نولي التعليم كل الاهتمام خطوة خطوة عبر المراحل المتنوعة، حتى يكون هذا الولد متعلما وباحثا عن المعرفة، ومن خلال العلم يستنير سلوكه. الأخلاق والأدب أولا، العلم ثانيا، وبعد ذلك العنصر الثالث الذي ينبغي أن يكون حاضرا في المسؤولية، أن نعلم أولادنا أن الكسب الشريف والنظيف إنما هو قرين الإنسان الشريف والنظيف. ينبغي أن نغرس في عقول أولادنا وقلوبهم أن اللقمة الحلال لا تنتج إلا أفعالا حميدة، وأن اللقمة الحرام لا تنتج إلا السلوك الشاذ. فإذا فهم الولد ذلك علم أن كسبه يرتبط بسلوكه، كلما كان كسبه شريفا ونزيها ونظيفا فإن سلوكه سيكون نزيها وشريفا ونظيفا، وإذا انحرف في كسبه والتوى وهو يبحث عن المال من غير طريقه المشروع فلم تجد بعد ذلك إلا الانحراف والسلوك. هذا على مستوى المسؤولية باختصار في هذه العجالة. أما الأمل الذي ينبغي أن نعقد قلوبنا عليه لعل أولادنا يكونون في المستقبل القريب أصحاب رسالة فاعلة في المجتمع، فينبغي ألا يعتمد هذا الأمل على حسن المظهر، وينبغي ألا يعتمد هذا الأمل على حسن المنطق والأقوال التي يتعلمها الشباب، وينبغي ألا يعتمد على كثرة الأموال التي يحملها أولادنا. هذا انحراف لا يقود إلى أمل. إن الفراغ، إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ عندما يكون الشاب أو المراهق في حالة من الفراغ ويجد بعد ذلك شيئا من المال معه دون أن يملك الأدب والأخلاق والعلم والفضيلة، فإنه لا بد أن يوظف ما يملكه توظيفا فاسدا وسيئا. لا ينبغي أن يكون أملنا معقودا على حسن المظهر وحسن اللباس، ولا ينبغي أن يكون معقودا على كثرة الأموال. الأمل الذي يمكن أن ينشئ بعد ذلك جيلا صالحا ينبغي أن يستند أولا إلى تدريبنا أولادنا على الاستعداد الدائم للاستزادة من المعرفة. ربما تكون معرفتنا في جيلنا هذا مختلفة عن المعرفة في الجيل الذي يأتي من بعدنا، فإذا ربينا أولادنا ودربناهم على الاستعداد للاستزادة كما رب الله سبحانه حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال له: وقل رب زدني علما. عندما ندرب أولادنا ونقول لهم: افتحوا قلوبكم وعقولكم على كل معرفة، اجعلوا استعدادكم للاستزادة من المعرفة شيئا رئيسا في حياتكم، أولا التدريب على الاستزادة استعداد موجود في أولادنا على الاستزادة من العلم والمعرفة مع تطور الأزمان. الأمر الثاني أيها الإخوة أن ندرب أولادنا على المرونة في التعامل، هذه المرونة التي تخرجهم من الجمود، لأن جيلا يربى على الجمود لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام متطورا. لا أتحدث عن الثوابت ثوابت الفضيلة، لكنني أتحدث عن المتغيرات التي ما أكثرها في كل لحظة نجد متغيرا جديدا. الاستعداد للاستزادة من المعرفة، وما نزال نرى كثيرا من الشباب وبعض طلبة العلم يتمسكون بمعرفة لا تتناسب مع الزمان. ربوا أولادكم على الاستعداد الأول للاستزادة من المعرفة، ربوا أولادكم ثانيا على المرونة التي من خلالها يستطيع التكيف والتأقلم مع الظروف، ثالثا ربوا أولادكم على الاستعداد للتعايش مع الآخر أينما كان وحيثما كان. التعايش مع الآخر إنما هو صفة الإنسان الكامل، أما الصدامية فإنها تنتج عن ضيق الأفق وعن التربية الفاسدة. فهذه عناصر ثلاثة أقدمها بين يدي حضراتكم في المسؤولية، وعناصر ثلاثة أقدمها لكم على مستوى الأمل. فإن نحن قمنا بهذين الأمرين، المسؤولية في الحاضر على ما نراه وما نعده لأجيالنا في الوقت، والأمل الذي من خلاله نؤسس لمستقبل يمكن أن يكون حميدا فيه الكرم
فيه الشجاعة، فيه العزة بالله، فيه الاعتزاز بالأوطان، فيه الدفاع عن الأرض والعرض، فيه الفضيلة، فيه يكون الإنسان نموذجا للإنسان ولا يكون خليفة للشيطان. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن لخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوه حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم هذه الفانية إلى آخرتكم عملا يرضاه، وصلوا وسلموا على حبيبكم وسيدكم ومصطفاكم سيدنا محمد. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر وأعلي مولانا كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليه. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك يا عفو يا غفور يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا الله. اللهم إنا نتوجه إليك بأعز الوسائط لديك، ونسألك يا ربنا بحقك عليك إلا ما صفحت عن إساءتنا، إلا ما غفرت ذنوبنا. اجعل ضيافتنا في هذه الساعة المباركة مغفرة الذنوب، وستر العيوب، وتفريج الكروب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح جيراننا، اللهم أصلح أصحابنا، اللهم أصلح مجتمعاتنا، اللهم أصلح أجيالنا يا رب العالمين، والأجيال من بعدنا حتى نكون في أحسن الأحوال. نسألك لهذه البلدة الأمن والأمان والإسلام والإيمان. اللهم رد لنا مقدساتنا، اللهم رد لنا أرض فلسطين، اللهم ردنا للقدس يا الله، اللهم حرر لنا أرض الجولان، اللهم رد بلاد المسلمين المغتصبة كلها إليهم يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك لعبدك ولي الأمر في هذه البلاد أن توفقه إلى كل طاعة وخير، وأن تزيده تعظيما لشعائرك القدسية يا الله. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.